الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في المكتبة السمعية بوقف السلام الخيري أن يقدم لكم المجموعة الأولى من سلسلة الدروس العلمية لكبار العلماء. ومن دروس هذه السلسلة المباركة كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، شرح سماحة شيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله، الشريط الرابع عشر.
ويقال إنه أنفق مالا كثيرا لبناء قبة على بعض النشاط، وأوصى أن يبنى على قبره قبة، وهو قريب بالأمس يعرفه وكل منا يعرفه. ومع الأسف لم تؤثر فيه هذه النصوص البليغة العظيمة لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم المساجد، لكن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام يتهجد من الليل وهو ساجد يقول في دعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا.
ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بخمس ليال، ويقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه. وفي آخر آيات هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية قل فقد نهى عنه في آخر آياته ثم إنه لعن وهو بسياق من فعل كل هذا من كلام ابن تيمية ثم إنه لعن وهو بسياق من فعل والصلاة عندها أي عند الخروج من ذلك أي من بناء من دارها مساجد فإذا صلى بالمقبرة وإن لم يحصل بناءها فقد اتخذها مسجدا فكل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا فقال صلى الله عليه وسلم ولدت لي الأرض مسجدا وطهر الله قوله صلى الله عليه وسلم إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم حريما فإن الله قد اتخذني حريما قالوا إني يبرأ إلى الله ويستبعد ويطلب من الله أن لا يكون له حريم فهو يتبرأ من وجود حريم له لماذا؟ ما هو السبب؟ هو لأن قلبه ممتلئ بحب الله وتعظيمه فلا يكون في قلبه موضع بأن يكون أحد خليلا له من خلال قلبه بمحبة الله وكمعرفة قلبه بخالقه فلن يكن في قلبه أجل ولا أعظم من الله ولم يبق في قلبه شركة يكون له فيها خليل هذا هو المعنى إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم حريم فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا فيه دليل على أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وكمال ألوهيه وعلو منزلته وأن الله قد اتخذه خليلا وادخل فوق المحبة وأكمل منها كما اتخذ إبراهيم خليلا في قوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا لهذا دليل على فضل أبي بكر رضي الله عنه وأنهم أفضل هذه الأمة بعد نبيها وفيه إشارة إلى أنه هو الخليل بعده كما أيد ذلك أحاديث أخرى فإنه في مرضه الذي مات به قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس قالت له عائشة إن أبا بكر رجل بكى إذا قام مقامك لا يملك نفسه من البكاء فلو أمرت عمر أن يصلي بالناس قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس فلما عاودته قال إن كن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس هذا أيضا يدل على إشارة الخلافة لأبي بكر إذ أن أمره بالإمامة الصغرى في مكان الرسول حينما اشتد به المرض دليل أو مؤذن على إمامته الكبرى وكذلك يدل لقوله كل خوفة تشد إلا خوفة آل أبي بكر هذا أيضا يدل على فضل أبي بكر وأنه هو الخليفة بعده وفيه الرد على الظاهرة الذين يسبون أبا بكر ويظنون أنه اغتصبها عن أبي رضي الله عنه وأنه في ذلك مخطئ بل الظاهرة هم المخطئون وهم الذين بسببهم وقع الشرك في الأرض يعني وقع الشرك في هذه الأمة بسببهم وقع الشرك في هذه الأمة من تعظيم القبور كما يأتي وفيه أيضا دليل على أن الله سبحانه وتعالى يحب من شاء من عباده خلافا للجهمية والأشاعرة الذين ينهون عن الله المحبة يقولون إن المحبة هي ميل القلب فهي ميل قلب المحب إلى المحبوب والله يشهد عن هذا فالقرآن يرد عليهم إن الله يحب المتقين ويحب التوابين ويحب المتطهرين إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فدلت الآيات الكريمة على أن الله يحب ونحن نثبت له المحبة إثباتا يليق بجماله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمهيل. ثم قال: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هاتين الجملتين فإنه لم يكتب صلى الله عليه وسلم في قوله ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. ألا نهي والنهي يكتب التعين. جاء هذا القول قبل أيدي موت بخمس ليال. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ثم أكد بقوله فإني أنهاكم عن ذلك. فنهى وأكد النهي بقوله فإني أنهاكم عن ذلك وأكد ذلك كله وهو من سياق النص بقوله لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. كل هذا يدل على تحريم اتخاذ المساجد قبور اتخاذ القبور مساجد. وليست العلة هي النجاسة كما يقول الحنابلة وغيرهم. فالحنابلة يقولون إن العلة نجاسة وفي كتب بعض المتأخرين إن النهي تعبدي لا يعقل معنا كما هو المعروف في كتب المتأخرين منهم. ثم قالوا لا يرب القبر والقبران فلو صليت عند قبر أو قبرين لا بأس بذلك إلى أن على أن صلاة المقابر إذا كان جمعا لأن الأحاديث يقولون لا تتخذوا القبور ولفظة القبور هذا جمع وأقل ما ينطبق عليه جمع ثلاثة. فإذا كان أقل من ثلاثة فالقبر والقبرين لا تسمى قبورا والصلاة عندها لا بأس بذلك. هذا قولهم ولا يخفى فساد ولا يخفى فساد هذا القول. وأن العلة هي نجاسة الشرك هذه العلة. فإذا أردنا بأن العلة نجاسة الشرك فعلم أنه لا فرق بين القبر والقبرين. كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وأن عائشة فهمت أنه يحذرهم من أن يتخذوا قبره واحد قبره مسجدا. وفي الحديث السابق إذا أخذنا رأى قالت له أم حبيبة وأم سلمة أما رأباه في أرض الحبشة من الكنيسة وما بها من أصفر والتحسين قال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح واحد بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه بالمسور أولئك شرار الخلق عند الله. هذا واحد قول واحد. ومع هذا أخبر بأنهم من شرار الخلق عند الله لأنهم بنوا على القبر مسجدا فلا فرق بين الواحد والاثنين والثلاثة خلاف اتمام الاثناء والمنتهى وغيرهما. ثم إن الصلاة في المقام لا تصح بدليل هذه الأحاديث وحديث أبي مرثد الغنمي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في القبور وقال لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. كل هذا يدل على أن الصلاة لا تصح بالمقبرة ولا فرق كما قلنا بين القبر والقبرين. لكن لو صلى خارج المقبرة ولكن بينه وبين المقبرة جدار كما لو كانت المقبرة أمامنا الآن وبيننا وبينها جدار المقبرة محاط على المقبرة بجدار فهل تصح الصلاة حينئذ وهي أمامنا ونحن في الفناء؟ لا نصلي في وسطها ولم يكن عن يميننا ولا عن يسارنا ولا خلفنا ولا أمامنا أي مقبرة ما أدى جدار المقبرة. فذهب بعض العلماء إلى جواز صحة الصلاة في ذلك من أنه لم يكن في المقبرة ولا أنه خلاه النقراء لا شرعا ولا عرضا ولا تضعوا المحققين بأنه قالوا إنه فيه آه المقبرة وقد استقبل جدارها وهذا الجدار مسمى جدار المقبرة يضاف إليها وينسب إليها ولا يعرف إلا أنه جدار المقبرة إذا لا تصح الصلاة خلف جدار المقبرة لأنه في الحقيقة صلى في جزء من المقبرة باستقباله لجدارها قريبا من الجدار يضاف إليها وينسب إليها كما هو في الحقيقة وجد من
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. رواه أبو حاتم في صحيحه.
والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه أبو حاتم في صحيحه. قوله إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، هذا يدل على أن شرار الناس هم الذين تقوم عليهم القيامة وجاء بحديث من النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرسل ريحا طيبة فتأخذ بأبط كل مؤمن ومؤمنة فيموت فلم يبق إلا شرار الناس فعليهم تقوم الساعة. المعنى أنه في آخر الزمان وعند قيام الساعة يرسل الله ريحا طيبة فتأخذ بأبط كل مؤمن ومؤمنة فيموت فلا يبقى على وجه الأرض إلا شرار الناس وعليهم تقوم الساعة. وفي الحديث الآخر لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. كل هذا يدل على ما دل عليه هذا الحديث إن الذين تقوم عليهم الساعة هم شرار الناس، أما المؤمنون وأهل الخير فإنهم يموتون قبل قيام الساعة. وقوله والذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد أي أن من شرار الناس بل هم أشر الناس الذين يبنون على القبور مساجد يتعبدون بها حتى ولو كانت عبادتهم لله لا للقبر، إذ من المعلوم أنه لو بنى المسجد على القبر أو ودع القبر واستجار بالقبر وطلب المدد من القبر فهذا شرك بالله وكفر. هذا الفعل يحل دم الرجل وماله. فإذا قال أنا أدعو لا أدعو القبر ولكن هذا المكان له مزيد فضل بسبب دفن النبي به أو دفن هذا الرجل الصالح، وإلا أنا فلا أعبد إلا الله ولا أسأل إلا الله. قلنا له هذا بدعة وهو من وسائل الشرك والروائع. لم يكن لهذا المكان مزيد فضل ولا له فضل على غيره، هذا هو من أعظم وسائل الشرك والروائع. لا يجوز لك حينئذ، فلو قال ما الدليل على أنه لا يجوز ما دام أني لا أسأل إلا الله ولا أعبد إلا الله غير أني أعتقد أن لهذا المكان فضلا. قلنا لا، الشريعة الإسلامية نهت عن هذا. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وإن كان نيتك لله وقصدك لله، لكن لما كان مشابها لسجود الكفار لها في مثل هذا الوقت نهاك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذا الزمن وإن كانت نيتك لله لما في ذلك مشابهة الكفار. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسجد لا حينئذ الكفار، فلا يجوز لك أن تصلي لله ولا أن تعبد لله في تلك الأوقات المنهي عنها شرعا. فكذلك التعبد في هذا المكان الذي تعتقد أن له مزيد فضل لا يجوز لك بكل حال، لأنه من درائع الشرك ووسائله، كما تقدم في حديث عائشة وحديث أم حبيبة في أول هذا الباب. وأيضا البناء على القبور يتعين هدمها بكل حال، وقد عم الشر بالبناء على القبور وكبر في سائر الأمصار كما هو معلوم. فإن في مكة في أيام الشريف عم لما ذهب ابن عيسى إلى مكة واتصل بالشريف وصار من أصدقائه أشار عليه بهدم البناء والقباب التي كانت على قبور دار الصلحاء في مكة المكرمة كقبر خديجة وغيرها. فعند ذلك هدم الشريف عم بمشورة من الشيخ أحمد بن عيسى شارح النونية، ألف شخص من أهل كالغفورة كتابا سماه وجيد الكون مما أحدثه الشريف عم في هذا الموضوع. فإن الشياطين لهم أعوان فجعل يؤلف المؤلفات ثم يسميها بهذه الأسماء الضخمة وجيد الكون، أي الكون يبن من هدم ما نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم وحتى على هدمه ورغب به. ولكن لكل قوم وارث، كما ذكر أيضا صاحب المنام في مجلته كتابا بعثه إليه أحد أصدقائه شخص يسمى سيف اليماني، كتب إلى المنام إلى محمد رشيد رضا عن مشاهداته في دار جبل الهند، وقال ان ساق الكتاب نشر في مجله بطوله، ومحصل هذا الكتاب الذي نحن الآن بصدده، وإلا فالكتاب مطول، لكن يقول فيه في الموضوع الذي نحن الآن بصدده، يقول: جئت جزرة من جبل الهند فدخلت تلك الجزيرة وإلى فيها مسجد وفيها قبر، ذهبت لأنظر إليه وإلى الناس يقولون ويبكون ويسألون صاحب ذلك القبر تبريد الكربات. لما دخلت أقبل علي السادس ومعه شيء من الزيت، أراد أن يرش به ثيابي، قال فصحت به، فقلت له: لا توسخ ثيابي، لا توسخ ثيابي. قال: إذا أنت وهابي؟ قلت له: نعم. فانظر إلى دعوة الشيخ كيف دخلت تلك الجبن المجهولة وصارت علما من كل من لم يلتفت إلى القبور وأفرض الله بالعبادة، لم يقل: أنت محمدي ولا أنت مسلم، بل قال: أنت وهابي. قال: نعم أنا وهابي. لأن من جانهم يعرفون أن الوهابية يهدمون البناء على القبور ولا يستنجدون بها ولا يسألونها تفريج الكروبات ولا إغاثة اللابات، وإنما يسألون الله وحده لا شريك له، مع أنهم يعرفون للصلحاء حقهم، يعرفون لهم حقهم ويترحمون عليهم ويدعون لهم ويحبونهم ويرون أن محبة الصالحين دين وقربى، وإنما نقتدي بهم وبأفعالهم إذا كانوا على المنهج المستقيم، لا أننا نرفعهم برتبة الله أو أننا نسقط لهم ما هو حق لله أو نبني عليهم القباب. كيف وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه، وقال علي بن أبي الهياج: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا فنستها ولا قبرا مشرفا إلا سويتها. ولهذا ذهب جمع من علماء الشافعية وغيرهم إلى أن القبر ينبغي أن يكون مسطحا، يعني لاطئا بالأرض، لا أنه مسنا كما نفعله الآن، فإنا نفعله بأنه يكون مسننا من أجل أن يكون أن يعرف أنه قبر. فبعض الشافعين يقول: لا، في مشابهة للبناء هذا التسليم، بل يكون مسطح لاطئا بالأرض، هذا من أن يكون مشابها لمثل البنيان. أما مذهبنا ومذهب كثير من أهل العلم فإنا نجعله مسنا كما كان قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الكيفية، وإننا لا يجوز أن يجصص أو يبنى عليه. أما من أنه يجعل من قبرا معروفا حتى يعلم الناس أن هذا قبر فيجتنبوه ويسلموا عليه وألا يطأوا وينتهكوه وألا يدعوه، فهذا لا بد من ذلك لجعل قبره مسنما. وذهب بعض أئمة الحنفية إلى أنه لا ينبغي رشه بالماء، لأن رشه بالماء فيه مشابهة للبناء، ولكن مذهبنا ومذهب كثير من أهل العلم أنه لا بأس بجعل الحصبة على الطين على التراب ثم رشه من أجل أن يتماسك الحصبة مع التراب أن لا تثيره الرياح فتثيره، وهذا لا يسمى بناء. لكن الغرض من هذا أن العلماء المحققين بالغوا أشد المبالغة حتى وصلوا إلى هذه الدرجة من حضرا من البناء أو ما يقارب البناء أو مشابهة للبناء. هذا رشق الرياح. هذا رشق الرياح. هنا. جرب الرياح. كنت هاتف لأجل ألا تطيره الرياح. والغش من الهواء لا يسمى بنا. فها أنت لو رفشت في الشارع أو في أي مكان، هل يقال بنيت شرعا أو عربا أو بنا؟ ليس هذا ببناء أبدا. كما معروف. ثم أيضا اكتفه بالقبور. وذلك أنه يأتي إلى القبر فيتصور لهم شيطان أو جن يخاطبهم ويقولون: هذا صاحب القبر فأخبى لنا استعداده ونفعنا أو ما أشبه ذلك. وكما يقولون في أحمد الرفاعي أن شخصا جاء إلى قبره فاستنجد به وداه وأنه أخرج يده من القبر حتى قبلها. فهم تعلقوا بهذه الترهات وهذه الحكايات المولدة. فهو أولا من يقول لكم أنه أخرج يده فهو مات ولم يعرف أن الميت يخذ يد بينها. انظروا على سبيل الغرب معنى بأنه أخرج يده، لو فرغنا فهل هذا مسبب إلى أو داعي إلى أننا ندعو ونستجيب به ونطلب منه المدد؟ لكن الشيطان سول لهم وأملى لهم. الكفار عقولهم خالية من المشتاق النبوة ولم يعرفوا ما جاءت به الرسل فصاروا ألعوبة للشيطان يغللهم ويتلاعب بهم هذا شأنهم وإلا في الأحاديث صريحة واضحة بلغت حد التواتر في تحريم البناء على القبور وجدت واتخاذ المساجد عليها فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك وهو بالسياق وقال الله يموت بخمس ليال ألا فلا تتخذوا قبور مساجد ولم يكن عندها أحد فأكد ذلك بقوله فإني أنهاكم عن ذلك لم يحدث على بقوله ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فقال فإني أنهاكم عن ذلك وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقوله إذا زرنا المقبرة ولا نزيد بأن نقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون إلى آخر الحديث المعروف ثم هو صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم بغوا مشبهين وعبدون وعباد القبور يقول على قوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا فيه الحث والترغيب على أنك تتردد إلى قبره دائما وأبدا وأن جعل قبره عيدا فيه انتهاك لحرمة الرسول وجفاء له بحيث لا تأتي للسنة إلا مرة سعيد أو مرتين سليم فقول الرسول لا تتخذوا قبري عيدا يعني لا تهجروا لأن لا تأتي للسنة إلا مرة أو مرتين كنزيه ما تردد إليها قوله قلهم أنت ما قال هذا القول الحديث يرد عليكم دعونا عن هذه الشقشقة وهذا التأويل الفاسد بل قال لا تتخذوا قبري عيدا ثم قال وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم وشك من يفهم ذلك بعد قول لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني فلو كان يريد التفاق والتردد إلى قبره لم يقل وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم فهو أمرت بهذا التأويل الفاسد لكن الشيطان شغل لهم وأملى لهم في من وبين النبي صلى الله عليه وسلم بكبير وكبير لربما افتتنوا ببعض القبور فسقا فقالوا إن قبره لفلان ترياق مجرد معنى ترياق دواء دواء جيد مجرد للنذر فعندما تأتي فإنه ينبغي فالدواء المجرد للنذر الذي يزيد هذه العلة أو يقللها هذا معنى ترياق مجرد فالدواء المجرد للنذر الذي يزيد هذه العلة أو يقللها هذا معنى ترياق مجرد وهذا كله شأن عباد القبور بل أغلب المؤلفات يتمثل لهم شيطان أو جني والجن هم الشياطين فإن شرار الجن هم من الشياطين يتمثل لهم بصورة جني ويأتي ويقول كذا وكذا وقد ألف شيخ الإسلام تيمية رسالة سماها الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان وذكر شيئا من مخلقة الشياطين وتلاعب الجن بالناس ونجيه حتى يأتون إلى الأصنام أو يأتون إلى القبور فتكون أصناما يعبدونها من دون الله هذا شأن ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحواء والذين يتخذون القبور مساجد ورواه أبو حاتم في صحيحه ومعلوم أن الجن والشيطان لا يمكن أن ينفع أحدا من الإنس الجن يعني الشيطان لا يمكن أن ينفع أبدا إلا بأحد أمرين فلو مثلا دعا هذا القبر أو دعا هذا الميت ووجد شيئا ينفعه فظن أنه من القبر فنقول هو من الشيطان والشيطان الجن والشياطين لا تخدمان أحدا من الإنس إلا بصرف شيء من العبادة لها أو بترك واجب أو بفعل محرم لا يمكن أن الجن والشياطين تخدمك إلا بصرف شيء من العبادة لها أو تقربت إليها بترك واجب من واجبات الشرع أو تقربت إليها بفعل محرم مما حرمه الله ورسوله هذا معناه ما يقوله شيخ الإسلام تيمية في كتابه النبوات فإنه قال ما معنى الجن والشياطين لا يخدمان أحدا من الإنس إلا بصرف شيء من العبادة لها أو بفعل شيء من المحرمات أو بترك شيء من الواجبات الشرعية فلهذا تقربت إليهم فهي يخدمونك على قدر تقربك نحوهم أما من أنهم ينبعونك أبدا مع أن النفع والضر بيد الله ولا بأس أن نذكر ما جاء من الكراهية المالكي ومن القرطبي المالكي، فإن القرطبي صاحب التفسير والكراهية صاحب الفروض، قدما من المغرب إلى مصر جاء بترجمة القرطبي، كان لها أن فينا جاء وكان الكراهية المالكي مصطحبين جاءوا من المغرب إلى القاهرة، لما قدموا القاهرة وطلبوا بيتا يستأجرونه فلم يجدوا إلا بيتا، قال جيرانه إنه مأوى للجن ونحذركم أن تسكنوه لأنه لا يسكنه أحد إلا ويقل الأذى من الجن إلا أن يتقرب إليهم بشيء، قال قصدوا إلى أن هو ذو إخوان، فسكنوا البيت وأمروا من معهم أن يسكنوا معهم، ذهبوا قصدوا ذهبنا وقرابي وتنشئون حتى أن يقراهم تجانهم ويهيئون المحل، هجعوا المحل فالبعوث وطرابي، فلما إذن جلسنا يقول خرج على الناتيس دوطور فمشكته فأخذ دروم فهجر عليه أو قرابي أغني عليه ظنوا أن ينفضوا أن فيه نعوى للجن ونخرج عليهم من جاوة المجارة البيت تبقى قرطبي فأخذ دروم فهجر على تتسس واربع صوته والتسس ما جاء يقرأ حتى سمع الصبيان سياح التهيس وسياح القرطبي ولا تغني عليه، قالوا ما هذا؟ قالوا يا جن، قالوا الصبيان لا نرى ان نقص بين انك تسمي ما هو جن، قال لي ليش اللي ياكل؟ لا نقول لكن وقع في اوهام من الجن لانهم فجروا وصاروا سمعتهم يقولون هو يقرا ويكتب القرطبي هذا تغني عليه الصعب، من رجع القران قال المشاريع مره هذا انا مش رايح ولا الدنيا يا اطلقوا نشر هذا الجهل من الكرابي بعد الإغناء، الحاصل هو الجن ما بشك لا ما كان بلغ الإنسان العقل والتجان لا يقدر يؤثر القرب، لكن الإيمان بالله والاعتماد عليه يرغب هذا القرب يتنافض الناس تنظرون من يجبر المسلم كلهم يعلمون ومن طريق وده، فالحاصل هذا شأن أبواب القبور إنما يتعلقون بحيط العنكبوت لكن أما الذين يقول لا نبني لا نتعرض لها فيها يقول وإن كان ينبغي هدمها لكن قد يتسللون أبي عائشة وعماري البخاري يقول باب ترك الاختيار هذا من وقوع ما لا اختيار فيه، وقال لولا أن قومك تدعوا عادل بكل هذا الرجال فترك الاختيار مخافة الفتنة، يعني قالوا ان الرسول ترك الاختيار وغد مكافاه وتعشيك على قواعد ابراهيم مخافه الفتنه في حين انه رسول الله وبحضره الصحابه لا تنقصوا عليهم من الفتنه ومن غيرهم فتركها، فيقولون ان هذا بانتقاص الرسول فيحصل من الفتنه ومن كثره القول والقول او ينسبوا الى ان غير المسلمين حتى افتتاح الفرصه يمكن احتمال ان يكون هذا عذر يعني
واقع الآن بين المسلمين إلا يمكن هذا الكلام، وإلا أن القبور تزيد على الارتباط من غير نسيج، والآن وصل إلينا أعداد هائلة منهم في جميع الحقول خاصة حقول المعرفة في التعليم وخاصة في التعليم الديني، فإذا جاءنا شخص في تلك البلاد قبل أن نعرف حقيقته هل يسوغ لنا أن نقدمه ليكون إماما لنصلي وراءه؟ ما نعرف حقيقته أحسن الله إليك.
هذا أدنى المهم إذا كان التعرف من حقيقته منحرفة لا، أما إذا كان ظاهر وخير ولا أعرف من شيء ما الحصل، لأن الحكم على المعين غير الحكم على من ناحية عامة، إذا كان إنه معين مثلا ولا أعرف من شيء يحصل حتى يتبين لك ما يقال به
وهو بالعكس صلى الله عليه لا تبين أول تبين أمره لا يخلي وراءه قبل
لا مو بالعكس، لأن ما نعلم عنهم وأكثر البلاد الآن وعيد عندهم البعض منهم أغلب المؤلفات في إنكار هذه الأشياء ممكن أن يثنون عليها
من أحمد البدوي شيخ الأزهر ما بالشك أنه يراه وكذلك كثير منهم، ولكن هناك مؤلفات أخرى تنكر هذا من جماعة أنصار السنة كما تقرأ في مجلتهم دائما يحطون على الذهاب إلى أحمد البدوي أو إلى السيدة زينب أو إلى جبر الحسين ويحاربونها أشد محاربة ويعنفون على من فعل هذا. نعرف أعداد منهم كثير بل بعض منهم ألف فيها المؤلفات لما نستطيع أن
ما مدى صحة الفتوى المنسوبة للشيخ سعد بن
محمد بن الحسين؟
لما فتح الملك عبد القدوس الحجاز قال ما نصلي خلف
أئمة
الحرم حتى
نقتدي بهم
في
العقوبة. ما مدى صحة هذا الفتوى؟ هذه عن فتوى هذه، لكن عاد أئمة الحرم أشخاص معينين يعرف عنهم. الأشخاص المعينين قد يعرف عنهم ما لا يعرفه غيره، لأنه درس في المسجد الحرام. الشيخ سعد معنا ما أدري عن فتوى بشيء، لكن هو درس على ابن عيسى في المسجد الحرام ويعرف انه بقي بها مده ويعرف اعيانه، فهذا محتمل انه يعرف عنه. اما من ناحيه عامه ما وراح لهم وطلع وراهم لهم ودرس عليهم، ولكن هو اجى الى مكه ايضا وبقي في مكه ودرس في مكه على ابن عيسى ويمكن ان يعرف
عنه.
معنى بلاد الحرب، بلاد الحرب بيننا وبين القتال. أما إذا كان بيننا وبين القتال ثم قال الله وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، فنعتبرها بلاد الكفر ولا نعتبرها بلاد الحرب. فبلاد الكفر غير بلاد الحرب. بلاد الحرب هو الذي يقتلوننا ونقتلهم ويسبون ويأكلون أموالنا ونأكل أموالهم ولا بيننا وبينهم عهد. أما إذا كان بيننا وبينهم عهد فهذا ما يجوز أن نتعرض لهم بشيء وإن حكمنا بكفرهم. ولهذا يقول فإنا تخابنا من قوم خيانة فننبذ لهم على سواء، فنرد ننبذ العهد اللي بيننا وبينهم ويعرفوا ما عندنا ولا نأكلهم بكفرهم إذا كان بيننا وبينهم عهد. فإذا ترى خلف الحوم بقوا المشركين إلا الذين آتوا المشركين فسيئوا الحياة أربعة أشهر لكن على المهم في السؤال يقتل هذا كله ومعرفة الجواب. إذا قلنا مثلا هذه الدولة فيها شر وفيها خير وش نحكم عليها؟ هل نحكم عليها بأنها بلاد إسلام أو بلاد كفر؟ الميزان التي نحكم على هذه البلدة أننا لا نحكم بأن كلهم كفار، والمسلمين فيها الخير والتقى والصلاة والعقيدة السلفية وفيهم مش أسرع، لكن هل نقول هذه بلاد إسلامية وسلفيين أو نقول إنها بلاد كفر؟ إذا كان فيها فريق من هؤلاء وفريق من هؤلاء فالجواب عن هذا نقول المستوى ما قرر كثير من أئمة الدعوة وقبلهم من كثير من العلماء، نقول الحكم للدولة التي بيدها الحل والعقل والتي بيدها الأمر والنهي والتي بيدها تصويب الأمور. إن كانت الدولة مسلمة فنحكم عليها بأنها بلاد إسلام وإن هي بدها ما ينافي ذلك، وإن كانت الحكومة كافرة فنحكم على البلاد بلا كفر وإن هي بدها مسلمين. ما دام أن السيطرة والتنفيذ والحكم والتصرف للدولة وهي مسلمة يعني نقول هي بلاد إسلام، وإذا كان بالعكس كان الأمر
بالعكس.
أنا عندي لا يتقيدون، ماذا يتقيدون؟ لا يتقيدون، 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 لا
خلق لئن تبوت لئن بقوت إلى قابل لأخرجن اليهود والنصارى لا يجتمع في جزيرة العرب دينان.
مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. أعرف ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين. الغلو تقدم لنا بيان وأن معناه هو مجاوزة الحد من قولهم غلا القبر إذا طاش وتأدى حده بما ربع تحته من النار. فكذلك يقال غلا الرجل إذا تجاوز الحد في عبادته. باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين. تقدم لنا أن محبة الصالحين دين وقربى، ومتى أحببتهم لله ولأجل الله فإن هذا دين تناب عليك، ولكن إذا تجاوزت وزدت في هذه المحبة التي هي دين بأن جعلتهم تسألهم من دون الله أو بنيت على قبورهم أو تجاوزت الحد المشروع في حقهم فقد بلغت الغلو. وتقدم لنا أن الغلو يقع في الأقوال والأفعال سواء بسواء، وأن من الغلو في الأفعال هو مجاوزة الحد في قبور الصالحين بأن يبني عليها القباب أو أنه يأتيها ويسألها تفريج القربات حتى يوقعه الشيطان بالشرك. هذا من الغلو الفعلي. ومن الغلو القولي قول النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون
أي المتفيه كل الذين يتكلفون الفصاحة ويتعمقون في الكلام ويتقعرون الكلام عندما يريدون أن يتكلموا كما تقدمت الإشارة إليه في الباب الذي قبل هذا الباب باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين. نعرف أولا أن الغلو منهي عنه وأن قبور وأن بسببه يصير قبور الصالحين أوثانا تعبد من دون الله. والأوثان جمع وثن والوثن هو ما عبد من دون الله فهو أعم من الصنم. وقد تقدم أن قلنا أن الصنم هو ما نحت على صورة وعبد من دون الله هذا هو الصنم. والوثن ما عبد من دون الله سواء نحت على صورة أو لا. فلو عبد شجرة أو شعر قبرا فقد اتخذه وثنا. وإذا نحته على صورة رجل صالح فهذا يسمى صنم سواء كان من خشب أو من حجارة أو غير ذلك. هذا هو الفارق بين الأوثان والأصنام. باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. وهو مالك بن موطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا الحديث دل على ما دلت عليه الأحاديث السابقة من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ قبور الأنبياء مساجد. وما تقدم من قوله ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ومن قوله إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. كل هذه تدل على تحريم اتخاذ القبور مساجد سواء كانت قبور الأنبياء أو غيرهم. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبياء مساجد. وكذلك قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله. فالرسول دعا أن لا يجعل قبره وثنا كما قال ابن القيم. ودعا بأن لا يجعل القبر الذي تبرمه وثنا من الأوثان. فأجاب رب العالمين دعاءه فأحاطه بهلالة الجدران. فقد يقول قائل نرى الناس يصلون حلب القبر فهل هذا اتخاذ هذه الصلاة تصير القبر وثنا أم ماذا؟ قلنا لك لا. أما الصلاة خلفه أما لو قصد بصلاته الرسول فلا شك أنهم اتخذوه وثنا. وإذا كان أصلهم بالصلاة لله سبحانه وتعالى فهذا لا يخلو بين أمرين. إن أرادوا أن لهذا المكان مزيد فرض ومزيد تخصيص لأن القبر أمامهم وهم قصدوا الصلاة إلا لم يقصدوها لا بالرسول ولا بغيره فهذه بدعة من البدع الموصلة إلى الشرك لكنها لا تصل إلى أنه شرك ولا يسمى بها لا وثنا. وإن حصل من غير قصد صلى في هذا المكان من غير قصد ولكن حصل اتفاقا لم يخطر بباله بالكلية فهذا كما قال الشارح وقبله شيخ الإسلام أن هذا لا بأس به لا مانع منه لكن بكل حال الأولى الابتعاد عنه. وإن كانت نيته لله ولم يقصد مزيد هذا المكان بفضل وإنما حصل صدفة واتفاقا من غير قصد فهذا لا مانع منه لكن ينبغي الابتعاد عن هذا المكان. أما إذا اعتقد أن لهذا المكان مزيد فضل في المكان ومنزلة بسبب أن الرسول أمامه ولكن الصلاة جعلها لله لم يشرك النبي في ولا غيره في صلاته بالكلية فهذا من دواعي الشرك وهو معنى ما تقدم في ترجمة المصنف. باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبد أن من دواعي الشرك ومن وسائله. أما اتخاذ القبر وثناه يسجد له ويذبح له وينذر له كما ينذر لله وكما يسجد لله فهذا لم يكن في قبر النبي ولم يقع في حق بحق النبي صلى الله عليه وسلم. وأوامنا اللهم لا تجعل قبري وثنا يبدل، وإن حصل عنده شيء من البدع، وإن حصل عنده شيء من الأمور التي لا تجوز. لكن بقي مسألة وهي ما يفعله بعض الحجاج الجهلة. فقد يقول قائل أن الحاج يأتي ويقول المدد المدد يا رسول الله، أغفني أغفني يا رسول الله. لا شك أن هذا شرك، وأنه من الشرك الأكبر المنافي للتوحيد. فهل مثل هذا يكون قد اتخذ قبره وثناء؟ هذا هو موضع البحث. يعني يأتي الإنسان فيقف أمام الرسول فيسلم عليه ثم يقول أغفني يا رسول الله، اكشف الشدة عني يا رسول الله، لن يضيق بي أمر وأنت الملاذ يا رسول الله، أو ما أشبه ذلك. ونحن نقول هذا هو الشرك بعينه، صرف من رسول حق الله سبحانه وتعالى. الرسول لا يملك لك ضرا ولا نفعا، وقد جعلت للرسول ما هو لله وحده. فهل بهذا يكون القبر وثناء؟ الظاهر هذا خطا، لكن نفس القبر لم يكن وثناء، لانه يقول هذا القول سواء عند القبر او في بلاده او في اي مكان كان. فهم يطلبون من الرسول المدد، وكما قال البوصيري فان من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، ولن يضيق بأن رسول الله جاهك فيه. فإن لي منه ذمة بتسميتي محمدا وهو أول الخلق بالزمني، يا أكرم الخلق ما لي من ألول به سواك عند حلول الحادم العني. هذا نظر في أبيات أن الرسول هو الذي يملك الضر والنفع، وأن الدنيا والآخرة من بعض جوده. فإن من جودك هذا من تريد البعضية، وإن كان هذا شرك لكن لا يلزم أنه اتخذ قبره وثنا. فقول الرسول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم المساجد. وهذا معنى قول ابن القيم ودعا بأن لا يجعل القبر الذي أدرمه وثنا من الأوثان، فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة جدران استغتلت فيها في الأبيات. الحاصل أن قول اشتد غضب الله فيه مسألة أخرى، وهي إثبات الغضب لله سبحانه وتعالى، وأنه يغضب ويسخط ويمكث كما دل عليه القرآن والسنة. فنحن نثبت هذه الصفات لله كما أثبتها لنفسه إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد عرفت أن الله بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل. ففي باب الأسماء والصفات إذا كان الطريق طريق إثبات فهو يأتي على طريق التفصيل، وإن كان المقام مقام نفي فهو يأتي على طريق الإجمال. وهذا معنى قولهم والله بعث رسله بإثبات مفصل، يعني فيه الأسماء والصفات، ونفي مجمل. فالقرآن عندما تقرأه ويذكر النبي يذكره على سبيل الإجمال، مثل قوله تعالى فلا تضربوا لله الأنفال، هذا مجمل، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ومثل قول لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا مجمل. ومثل قوله فلا تجعلوا لله أندادا، أي أنفالا وأشباها ونظرا، هذا مجمل. ومثل قوله هل تعلم له سميا، هذا مجمل. أما الإثبات فجاء على طريق التفصيل، مثل قوله تعالى وغضب الله عليهم ولعنهم، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله ولكن كره الله بآثام فنبطهم. من ربنا وسيق كل شيء رحمة وعلما. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي إثبات السمع، إنني أسمعكما أسمع وأرى، في باب السمع، ومثل قول بل يداه مبسوطتان إثبات اليدين، ومثل إن الله سميع بصير إثبات السمع والبصر، ومثل قوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله إثبات الكلام، ومثل قوله وناديناه من جانب الطور الأيمن فناداهما ربهما إثبات النداء لله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك. الله بعد رسله لإثبات مفصل ونفي مجمل، ومثل قوله ليس كمثله شيء هذا جاء مجمل، فإن الله ليس له مثيل لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. ثم جاء الإثبات على طريق التفصيل وهو السميع البصير. فكذلك قوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. قال باب الحنابلة في على قوله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله، قال هذا يدل على ان الغضب يزيد وينقص على حسب ما ارتكبه المجرم والمذنب. اشتد غضب الله، الله يغضب ولكن قد يكون غضبه اشد من غضبه ارتكاب الذنب الاخر، بدليل قوله اشتد غضب الله، ومثله المحبه ايضا، فان الله سبحانه وتعالى يحب ولا يلزم من نفي المحبه البغض، مثل قوله تعالى فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. فقول والله يحب المطهرين اثنى الله عليهم واخبر بانه يحبهم، وليس معناه انه يبغض غير المتطهرين، وذلك كما جاء في حديث ابن عباس في مهد تفسير هذه الايه ان الله اثنى عليكم اهل قباء، ما هذا الطهور الذي اثنى الله به عليكم؟ قالوا انا نتبع استكاره الماء، قال هو ذلك، فانزل الله هذه الايه إلى غير ذلك مما هو معلوم. الله أعلم. ما أسمع حلقة
أنا أشهد على أن جبريل استقبل القبر وأتى، ومن ذلك يوم القبر ورجعت إلى القبر. لكن هذا لا بد من مراجعة الشفقيتين. ذكر البحث في كتابه جواب البحث اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وفي نفس الجواب كان تكلم
لا يمكن أن يحيط
دال على 49,303، وهو الشريط 15 من هذا الشرح.
وجعل الشريعة الإسلامية تشريع، وجعل يستدل بقوله ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسر، بعثت بالحنيفية السمعة بعثت المعز ميسرين ولن تبعثوا معسرين، بشروا ولا تنفروا الى غير ذلك. جعلوا يستدلون بهذه الايات وهذه الاحاديث على غير ما دلت عليه من ارتكابهم للمعاصي والسكوت عنهم، قائلين لا ينبغي التنذير ولا الشده ولا فاذا امرتهم ونهيتهم أخرجوا ألسنتهم استهجارا، وجعلوا يرمزون بحواجب علومهم ويقولون هؤلاء عاشوا في القرون الوسطى، لم يعرفوا الوضع ولم يجاهروا العصر الحديث ولم يشاهروا الرد. الله يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج، لأنهم ما جعل عليكم في الدين من حرج وعلى الرأس والعين، ولا جعلنا عليك آثارا وأغلالا، بل الذي نزل عليك ما جعل عليكم في الدين من حرج، والذي نزل عليك يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. بين لنا اليسر وبين لنا العسر وأوضح لنا الطريق، لا تريد أن الطريق المنهي عنه الذي هو طريق الشيطان هو اليسر، وهو الذي لا حرج فيه وأن ذلك من الدين. لا، بل ما جعل عليكم في الدين من حرج. الله سبحانه وتعالى أوجب علينا الواجبات وليس فيها بأمر الله حرج، ونهانا عن كل ما من شأنه يضر بديننا ودنيانا، وهذا هو عين المصلحة. والذي قال إنما بعثتم مبشرين ولم تبعثوا معسرين، وقال بشروا ولا تنفروا، كل هذا يجب أن نيسر ولا نعسر. لكن قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. والذي قال هذا فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا الذي قال هذا القول هو الذي قال بشروا ولا تنفروا، وهو الذي قال إنما بعثتم ميسرين، وهو الذي قال بعثت بالحميدية السمحة. فإنه قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وليس هذا من التنفير بل هذا من التيسير، ومن باب رفع المعاصي وإزالتها عن مجتمعات المسلمين. وإذا لم تزل بالكلية فإنها تقل، الآمر بالمعروف يحرص على إزالتها أو على الأقل تقليلها وتمييز نطاقها كما دلت عليه الشريعة. بل ما شنت هذه الأمة ولو طبع أمرها وعظم شأنها ومدحها الله بما مدح به إلا باتصالها بقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالآية. نزلت على من نزلت عليه، ما جعل عليكم في الدين من حرج. أيريدون أن يضربوا القرآن بعضه ببعض؟ لا، بل الأمر واضح. فكذلك عبادة القبور والبناء عليها والتوسل بالأموات أو عبادة الله عندها، كل هذا فيه مشابهات لليهود والنصارى الذين عملوا هذا العمل وصنعوا هذا الصنيع. ولكن لا بد من وقوع هذا لقوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. فكما قال الله: ولو شاء ربك لهدى الناس جميعا. لا بد ان هذا ضال وهذا موفق، وهذا هدى وهذا شر، وهذا رشد وهذا غيب، وهذا نور وهذه ظلمة. لأجل أن الله يعلم ما في باطنك هل تأمر وهل تنهى، كما قال الله تعالى: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. لا بد من الابتلاء والامتحان. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أرهانهم؟ ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. لا بد من هذا. فالحاصل أن ما وقع في الأمم قبلنا لا بد من وقوعه في هذه الأمة. وأي شيء أبلغ وأي زجر أعظم من هذا الزجر الذي زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأمة في آخر حياته، بل في سكرات الموت، بقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ومع هذا وجد من يتخذ قبور مساجد ويبني عليها القباب ويتعبد بها، أو ربما سأل الميت وطلب منه المدد وتبريج الكروبات كما واقع. بل ذكرت المؤلفات كما اطلعنا على كتاب ألفه عبد الحليم محمود شيخ الأزهر المتوفى في هذه الشهر قريبا، فإنه ألف كتابا في أحمد البدوي وطلبه والاستشاع به والتوصل به، وقال: إني لم أؤلفه حتى ذهبت إليه واستأذنته في تأليف هذا الكتاب فأذن لي. انظر الى هذا الكلام الشاقل والى هذه الشبهات، كيف لعب الشيطان بهؤلاء مع انه يعد من اهل العلم ومع انه هو شيخ الازهر، ومع هذا مؤلفه موجود مطبوع متداول الى هذه الدرجه، ويقال انه انفق مالا كثيرا ببناء قبة على بعض النشاط، وأوصى أن يبنى على قبره قبة، وهو قريب بالأمس نعرفه وكل منا يعرفه، ومع الأسف لم تؤثر به هذه النصوص البليغة العظيمة، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لكن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام يتهجد بالليل وهو ساجد يقول في دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك، فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا.
ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل ان يموت بخمس ليال، بخمس يعني خمس ليال، ويقول: اني ابرا الى الله ان يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذ لي خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ألا فلا تتخذوا قبور المشايخ فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه وفي آخر حياته. هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. قل فقد نهى عنه في آخر حياته ثم إنه لعن وهو في السياق من فعل كل هذا من كلام ابن تيمية. ثم إنه لعن وهو في السياق من فعل والصلاة عندها أي عند القبور من ذلك أي من بناء رجالها مساجد. فإذا صلى في المقبرة وإن لم يحصل بناءها فقد اتخذها مسجدا. فكل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا. فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا. فقال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهر الله. قوله صلى الله عليه وسلم إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. فإن الله قد اتخذني خليلا. قال إني أبرأ يبرأ إلى الله ويستبعد ويطلب من الله أن لا يكون له خليل. فهو يتبرأ من وجود خليل له. لماذا؟ ما هو السبب؟ ولأن قلبه ممتلئ بحب الله وتعظيمه فلا يكون في قلبه موضع بأن يكون أحد خليلا له. من امتلاء قلبه بالله بمحبة الله وكمعرفة قلبه بخالقه فلن يكن في قلبه أجل ولا أعظم من الله. ولم يبق في قلبه شركة يكون له فيها خليل. هذا هو المعنى. إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فيه دليل على فضل الرسول صلى الله عليه وسلم وكمال ألوهيته وألوه منزلته وأن الله قد اتخذه خليلا. والخلد فوق المحبة وأكمل منا كما اتخذ إبراهيم خليلا في قوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا. لهذا دليل على فضل أبي بكر رضي الله عنه وأنهم أفضل هذه الأمة بعد نبيها. وفيه إشارة إلى أنه هو الخليفة بعده كما أيد ذلك أحاديث أخرى. فإنه في مرضه الذي مات فيه قال امروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت له عائشة إن أبا بكر رجل بكى إذا قام مقامك لا يملك نفسه من البكاء. فلو أمرت عمر أن يصلي بالناس قال امروا أبا بكر فليصلي بالناس. فلما عاودته قال إن كن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس. هذا أيضا.
وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في وقف السلام الخيري. رقم الهاتف هو 209-0209. رقم الناسوخ هو 209-209-2. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.